يعلمون أنه الحق من ربهم. ولهذا فإن مجيء هذا التشريع قطع حجة اليهود إلا الذين ظلموا منهم، ذلك لأن الذين يعيشون الظلم واللجاجة والاستكبار فإنهم لا يعترفون بالحق مهما كان ناصعا، ولا يؤمنون بالحقيقة مهما كانت كبيرة، بل لا يزدادون إلا إصرارا وظلما وعدوانا، وكما هو الحال في استقبال الظالمين الذين يعيشون الظلم والاستكبار، استقبالهم للقرآن الكريم. القرآن كريم وفيه رحمة وفيه شفاء، ولكن مع ذلك هذا القرآن العظيم الكريم الحكيم عندما يسمعه أصحاب القلوب الظالمة والمتكبرة فإنهم لا يزدادون إلا ابتعادا عن الحق، ولا يزدادون إلا عنادا واستكبارا وظلما. ولكن عندما يسمعه أولئك الذين يعيشون الانفتاح على الحق فإنهم يزدادون رحمة ويزدادون هدى. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. انظر إلى التعبير الجميل، فالقرآن الكريم يكون رحمة لبعض الناس ويكون نقمة للبعض الآخر. ما هو السر في ذلك؟ هل أن السر يكمن في اختلاف طبيعة القرآن الكريم؟ هل أن القرآن الكريم كريم وحكيم وعزيز بالنسبة إلى المؤمنين، وهو ظالم وغير عزيز وغير حكيم بالنسبة إلى غير المؤمنين؟ هذا طبعا لا يمكن أن يكون. إن القرآن كريم وحكيم وعزيز وهدى ورحمة، ولكن للذين يمتلكون الموضوعية في الحياة، وللذين يعيشون البحث عن الحقيقة ويتطلعون إلى الحق. أما الذين يعيشون الظلم والاستكبار فإنهم لا يزدادون إلا عنادا ولجاجا واستكبارا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ولهذا فإن الهدف الأول من تشريع القبلة هو قطع الحجة، فلم يعد لليهود حجة على المسلمين فيما إذا عمل المسلمون بهذا التشريع والتزموه وأقاموا عليه، إلا الذين ظلموا، لأن هؤلاء لا يستجيبون لبرهان وحجة ولا يبحثون عن الدليل، بل إنهم يزدادون عنادا كلما كان الدليل قويا والحجة بالغة والبرهان واضح وجلي. ولهذا فإن الآية المباركة تأمر المسلمين المؤمنين المجاهدين بأن لا يعبأوا بتقولات هؤلاء الظالمين، وذلك بقوله تعالى بعد ذلك: فلا تخشوهم واخشوني. فلا تلتفتوا إلى ما يطلقونه من إشاعات ولا تعبأوا بما يقولون، لأنهم ينطلقون من استكبار وعناد. فلا تخشوهم واخشوني، والفاء هنا تسمى بالفاء الفصيحة، أي إذا عرفتم ذلك ورسخت حقيقته في نفوسكم فلا تخشوهم واخشوني. فلا تخشوا الأعداء ولا تخشوا اليهود خصوصا، ولكن خشوني واخشوني. ولعل في ذلك في هذا التعبير إشارة إلى أن المصيبة لا تكمن في العدو الخارجي وهم اليهود وغير اليهود، بل إن المصيبة تكمن في داخل الصف الإسلامي، حيث يوجد هؤلاء الذين لا يخشون الله ولا يريدون لدين الله أن يحكم الحياة. هذا هو التعبير أو ما يدل عليه التعبير: فلا تخشوهم واخشوني. ومع الأسف هناك من يعيشون الرعب ومن يعيشون الخوف قبال اليهود ويعيشون الذل والاستكانة، والله سبحانه وتعالى قال فلا تخشوهم واخشوني، لأن هؤلاء الخائفين لا يخشون الله، والإنسان عندما لا يخشى الله سوف يخاف من كل شيء، يكون ضعيفا وذليلا ولا يلتجئ إلى قوة العزيز الجبار المتكبر. أما المؤمنون الذين يعيشون خشية الله ويعيشون الإيمان بالله سبحانه وتعالى فإنهم لا يخافون من هؤلاء اليهود ولا يخافون من مكرهم ومن دسائسهم مهما كانت قوتهم وكانت منعتهم. ولهذا نرى القرآن الكريم يسجل النقطة الأولى والهدف الأول من تشريع القبلة والتوجه إلى البيت الحرام بقوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لماذا؟ لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. هذا الأمر الأول والهدف الأول. أما الهدف الثاني ولأتم نعمتي عليكم، نعمة القبلة بما توفره للمسلمين من الوحدة الإسلامية أينما كان المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، هذه نعمة كبيرة تجعل المسلمين وحدة واحدة وكتلة واحدة تجاه الأعداء. ولعلكم تهتدون، هذا هو الهدف الثالث، هو أن يعيش المسلمون الهداية والتوجه الصحيح والاستقلالية والوحدة، كل ذلك هذه الأهداف الثلاثة جمعها هذا التشريع ووفرها هذا التشريع الإسلامي. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني، هذا أولا، وثانيا ولأتم نعمتي عليكم، وثالثا ولعلكم تهتدون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، ابقوا معنا لنقدم لكم كل جديد ومفيد على مدار الساعة. تستمعون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية في الساعة 12:14، بعد ذلك يأتيكم الكتاب الصوتي. لآلئ ودرر يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:48، في تمام الساعة الواحدة تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. أما المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة في الساعة الثانية ظهرا وعلى مدى 20 دقيقة. قوافي الوجد يأتيكم في الساعة الثانية والدقيقة 20. أيها الأحبة، لا تفوتوا الاستماع إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة الثانية والدقيقة 25، وعلى مدى نصف ساعة نشرة خبرية جديدة في الساعة الثالثة تماماً. في الساعة الثالثة والربع يأتيكم برنامج مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. خالص الشكر والتقدير لمتابعتكم الكريمة، في أمان الله.
قسم القرآن والمعارف الإسلامية يقدم
في رحاب الدوحة العلوية.
جولة في حياة الإمام علي عليه السلام،
وإطلالة على بنائه التربوي
وعطائه الفكري والاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
ونحييكم تحية الإيمان أيها الإخوة والأخوات، ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية، فكونوا معنا لنبدأ جولتنا في هذه الرحاب المقدسة بعد قليل. علي والقرآن.
مستمعين الكرام، قال تعالى في الآية 43 من سورة النحل المباركة، وفي الآية 7 من سورة الأنبياء الشريفة، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد روى الحافظ محمد بن موسى الشيرازي في تفسيره الذي استخرجه من 12 تفسيرا للقرآن الكريم عن عبد الله بن عباس قال: نزلت هذه الآية في محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فهم أهل الذكر والعلم والعقل والبيان، وهم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة.
والتفاسير الاثنى عشر التي أشرنا إليها آنفا هي أجل ما دون في التفسير عند الإخوة أهل السنة وأوثقها، وهي تفسير يعقوب بن سليمان، وتفسير ابن جريج، وتفسير مقاتل بن سليمان، وتفسير وكيع بن جراح، وتفسير يوسف بن موسى القطان، وتفسير قتادة، وتفسير القاسم بن سلام، وتفسير علي بن حرب الطائي، وتفسير السدي، وتفسير مجاهد، وتفسير مقاتل بن حيان، وتفسير أبي صالح.
وروى اختصاص هذه الآية الكريمة بأمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت الأطهار أبو إسحاق الثعلبي في كتابه الكشف والبيان، والشيخ سليمان القندوزي الحنفي في ينابيع المودة، والحاكم الحسكاني في شواهد التنزيل.
وقد روى السدي عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: أهل الذكر هم الأئمة من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويؤيد كلام الباقر سلام الله عليه ما رواه الشيخ الثقة محمد بن يعقوب الكليني في الكافي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الذكر أنا والأئمة أهل الذكر. عطاءات فكرية.
أيها الأخوة والأخوات، إن مدح الدنيا أو ذمها في نهج البلاغة إنما هو أمر راجع إلى علاقة الإنسان بها، لكن يطالعنا هنا سؤال هو: كيف ينبغي لنا التعامل مع الدنيا والسلوك فيها، خاصة إذا ما التفتنا إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام حيث يقول: أنتم مختبرون فيها ومحاسبون عليها.
فالإنسان واستنادا إلى هذا الكلام له أجل محدود كما كل موجود كائن، وفي هذه المدة التي تبدأ من وجوده نطفة إلى حين موته وحضور أجله لابد له أن يقضيها على الأرض وتسمى بالحياة الدنيا في مقابل الحياة الآخرة. فالإنسان وجد في دار الدنيا وأعطي زمنا ومهلة ليقوم بوظائف معينة كلف بها من قبل الباري عز وجل، وبالطبع هذا التكليف له غاية، ذلك أن الخلق لم يكن عبثا ولهوا بل من أجل بلوغ هدف معين. وهنا يقول أمير المؤمنين عليه السلام: فإن الله سبحانه لم يخلقكم عبثا.
وعندما يدور الكلام على هدف الخلق لا يقصد به أن للفاعل غاية وهدفا يريد بلوغه باعتباره الغني والكامل المطلق، بل يقصد به الكلام على غاية الفعل، ذلك أن كل فعل لابد أن يكون باتجاه هدف معين ونحو كمال معين خلق لأجله. فالفعل خلق ليصل إلى كماله، لا إن الفاعل عمل هذا الفعل ليصل هو إلى كماله. وقد ذكر الإمام عليه السلام هذه الحقيقة في عدة مواضع، نذكر أن الله تعالى يقول: يا ابن آدم لم أخلقك لأربح عليك، إنما خلقتك لتربح علي، فاتخذني بدلا من كل شيء فإني ناصر لك من كل شيء. وقال عليه السلام: لم يخلق ما خلق لتسديد سلطان، ولا تخوف عواقب زمان، ولا استعانة مشاور، ولا شريك مكاثر، ولا ضد منافر، ولكن خلائق مربوبون وعباد داخرون. وقال سلام الله عليه: إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق حين خلقهم غنيا عن طاعتهم، آمنا من معصيتهم، لأنه لا تضره معصية من عصاه، ولا تنفعه طاعة من أطاعه.
والأخوات، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مخاطبا أمير المؤمنين عليه السلام: أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه بعدي. وقد روى هذا الحديث الحاكم الحسكاني في المستدرك على الصحيحين، والحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال، والقندوزي الحنفي في ينابيع المودة. وهناك مصادر أخرى لهذا الحديث ذكرها القاضي نور الله الشوشتري في موسوعته القيمة إحقاق الحق.
وقال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: ملئت علما وحكما يا أبا الحسن، بارك الله فيك. وقال أنس بن مالك: قيل يا رسول الله، عمن نأخذ العلم بعدك؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: عن علي. وروى أبو نعيم الإصفهاني في كتابه حلية الأولياء عن عبد الله بن مسعود قال: إن القرآن أنزل على 7 أحرف، ما منها حرف إلا وله ظهر وبطن، وإن علي عليه السلام عنده علم الظاهر والباطن.
معالم نهج البلاغة. مستمعين الأفاضل، كان الذين يجلسون إلى منبر أمير المؤمنين عليه السلام فيستمعون إليه يتأثرون بكلامه كثيراً، حيث كانت مواعظه سلام الله عليه تهز القلوب وتسيل الدموع. والآن أيضا من لا يسمع وعظه أو يقرأه فلا يهتز له. وهذا السيد الرضي يقول بعد نقله الخطبة المعروفة بالغراء، وهي الخطبة 82 من خطب نهج البلاغة:
في الخبر أنه عليه السلام لما خطب بهذه الخطبة اقشعرت لها الجلود وبكت العيون ورجفت القلوب، ومن الناس من يسمي هذه الخطبة الغراء. وكان همام بن شريح من أصحابه عليه السلام، من أولياء الله وأحبائه، متيم القلب بذكره، فطلب من الإمام عليه السلام بإصرار أن يرسم له صورة كاملة للمتقين.
وكان الإمام عليه السلام يخاف عليه ألا يتحمل سماع كلماته، فاقتصر على جمل مختصرة، إذ قال: اتق الله يا همام وأحسن، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ولكن لم يقنع همام بهذا، بل ازداد شوقه إلى كلامه عليه السلام أوارا وضرما، فأصر عليه أكثر من ذي قبل حتى أقسم عليه.
فبدأ الإمام عليه السلام خطبة عد فيها 105 من أوصاف المتقين، وهي الخطبة رقم 186 من خطب نهج البلاغة. وكلما أدام الإمام كلامه وصعد في صفات المتقين ازداد اضطراب نفس همام، كأنها طير يحاول أن يكسر قفصه فيخرج منه. وفجأة قرعت أسماع الحاضرين صرخة مهولة جلبت أنظارهم إلى صوب همام، ولم يكن الصارخ سوى همام. فلما وقفوا عليه رأوا أن روحه قد خرجت من جسمه إلى رحمة الله ورضوانه. فقال الإمام عليه السلام: أما والله لقد كنت أخافها عليه. ثم قال: هكذا تفعل المواعظ البليغة بأهلها. نعم حضرات المستمعين، هكذا كان أثر نفوذ كلام الإمام عليه السلام في نفوس سامعيه.
ونبقى مع نهج البلاغة الذي هو نبراس أدباء العرب وخطبائهم، فهذا عبد الرحيم بن نباتة، وهو الذي كان يضرب به المثل في خطباء العرب في العهد الإسلامي، يعترف بأنه إنما أخذ ما له من ذوق وفكر وأدب عن الإمام علي عليه السلام، ويقول على ما نقله ابن أبي الحديد في مقدمته لشرح النهج: حفظت من الخطابة كنزا لا يزيده الإنفاق إلا سعة وكثرة، حفظت 100 فصل من مواعظ علي بن أبي طالب عليه السلام.
وكان الجحظ، وهو الأديب العارف بالكلام وفنونه، والذي يعد نابغة في الأدب العربي في أوائل القرن 3 الهجري، ويعد كتابه البيان والتبيين أحد أركان الأدب الأربعة، بالإضافة إلى أدب الكاتب لابن قتيبة والكامل للمبرد والنوادر لأبي علي القالي، يكرر في كتابه الإعجاب والثناء على كلام الإمام علي عليه السلام. لازلتم حضرات المستمعين الأكارم تستمعون إلى برنامج في رحاب الدوحة العلوية الذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بعد استراحة قصيرة نتوقف في محطة أخرى من محطات هذا البرنامج، فكونوا بصحبتنا. علي في مرآة الشعر.
قال أحد الشعراء: فلولا أبو طالب وابنه لما مثل الدين شخصا وقاما، فهذا بمكة آوى وحاما، وذاك بيثرب شام الحسامى. تكفل عبد مناف بأمر فأودى، وكان علي تماما، فلله ذا فاتحا للهدى، ولله ذا للمعالي ختاما. شذرات من النهج.
أيها الأخوة والأخوات، في الخطبة رقم 209 من نهج البلاغة يتكلم أمير المؤمنين عليه السلام حول الحقوق فيقول: الحق أوسع الأشياء في التواصف وأضيقها في التناصف، لا يجري لأحد إلا جرى عليه، ولا يجري عليه إلا جرى له، ولو كان لأحد أن يجري له ولا يجري عليه لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه، لقدرته على عباده ولعدله في كل ما جرت عليه صروف قضائه، ولكنه سبحانه جعل حقه على العباد أن يطيعوه، وجعل جزاءهم عليه مضاعفة الثواب تفضلا منه وتوسعا بما هو من المزيد.
ثم جعل سبحانه من حقوقه حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض، فجعلها تتكافأ في وجوهها، ويوجب بعضها بعضا، ولا يستوجب بعضها إلا ببعض. وأعظم ما افترض الله سبحانه من تلك الحقوق حق الوالي على الرعية، وحق الرعية على الوالي، فريضة الله سبحانه لكل على كل، فجعلها نظاما لألفتهم وعزا لدينهم، فليست تصلح الرعية إلا بصلاح الولاة، ولا تصلح الولاة إلا باستقامة الرعية. فإذا أدت الرعية إلى الوالي حقه، وأدى الوالي إليها حقها، عن الحق بينهم، وقامت مناهج الدين، واعتدلت معالم العدل، وجرت على إذلالها السنن، فصلح بذلك الزمان، وطمع في بقاء الدولة، ويئست مطامع الأعداء. غرر الحكم.
مستمعينا الكرام، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: من أعطي أربعا لم يحرم أربعة، من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة.
وتصديق ذلك كتاب الله تعالى، حيث قال عز وجل حول الدعاء في الآية 60 من سورة غافر: ادعوني أستجب لكم. وقال حول الاستغفار في الآية 10 بعد 100 من سورة النساء: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وحول الشكر قال تعالى في الآية 7 من سورة إبراهيم عليه السلام: لئن شكرتم لأزيدنكم. وحول التوبة قال في الآية 17 من سورة النساء: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. صدق الله العلي العظيم.
بهذا أعزائنا المستمعين نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في رحاب الدوحة العلوية.
إلى اللقاء والسلام عليكم.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم:
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
واجبان إزاء جرائم إسرائيل، من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011. أولاً، اتحاد المسلمين للدفاع عن فلسطين وإمداد الفلسطينيين. ما يفصل في الوقت الحاضر بين المسلمين هو السياسات والدوافع السياسية ودوافع طلب السلطة، وبوسع البلدان الإسلامية تجاوز هذه الدوافع. هذا الأمر يقع على عاتق النخب السياسية وأصحاب القدرة والقوة، ومن يتولون المناصب الحكومية في البلدان الإسلامية. إذا تحقق هذا، فسوف تتحقق قوة واقتدار بالمعنى الحقيقي للكلمة، وتفوق كل القوى العدوانية والمستكبرة. وإذا تحقق هذا، فلن يستطيع أحد فرض منطق القوة على بلد إسلامي، ولن تستطيع أي قوة ابتزاز البلدان الإسلامية والحكومات المسلمة. إذا كنا معاً وركزنا على مواطن الاشتراك، وإذا لم تفرق بيننا حالات التعطش للسلطة والأنانيات والتبعيات والفساد، فسوف تتكون قوة تستطيع الدفاع عن حقوق واحتياجات كل واحد من أبناء المسلمين الذين يصل عددهم إلى 1.5 مليار نسمة، والحال في الوقت الراهن ليس كذلك للأسف. ما يتراءى أمام أعيننا في الوقت الحاضر هو شؤون غزة وفلسطين. لما يعطي المعتدون الصهاينة الحق لأنفسهم لمجرد أنهم يمتلكون الأسلحة المدمرة والطائرات والصواريخ والقنابل والنيران والبارود بالاعتداء بهذه الطريقة على بلد إسلامي والتطاول عليه بشكل يلوع قلب كل من يرى ذلك في العالم؟ لقد شاهدتم المظاهرات في البلدان الغربية، وهذا طبعا بالمقدار الذي تسمح به الرقابة الخفية التي تمارس على وسائل الإعلام العامة، وبمقدار ما تسمح للناس بالاطلاع عليه. الرقابة الخفية لا تسمح للناس بالاطلاع على الحقائق وفهمها. الحقيقة أمر وأفجع بكثير مما ترويه وسائل الإعلام الغربية عن أحداث غزة، ومع ذلك لاحظوا كيف هز حتى هذا القدر مشاعر وقلوب الناس في بلدان لا تعرف عن الإسلام شيئا. الأحداث مريرة ومفجعة وملوعة إلى هذا الحد. أما العالم الإسلامي فليس بوسعه اليوم أن يبدي ردود أفعال حيال هذا العدوان والتطاول وهذه الغطرسة وهذا السفك للدماء الذي يرتكبه الصهاينة وإيقافه. لذلك بقي أهالي غزة وحدهم، والقوى المستكبرة الراضية بوجود الصهيونية في قلب منطقة غرب آسيا تتابع تأمين غاياتها السلطوية عن هذا الطريق. إنها ليس وحسب تمتنع عن حماية المظلوم، بل تدعم الظالم بكل وقاحة. هنا من واجب العالم الإسلامي أن يفعل شيئا. رسالتنا للعالم الإسلامي والحكومات الإسلامية هي أن استخدموا قدراتكم وطاقاتكم العامة وإمكاناتكم الوطنية والحكومية للدفاع عن المظلوم ودعمه وحمايته. أفهموا الأعداء بأن العالم الإسلامي لا يقر له قرار مقابل الغطرسة والعدوان. هذه هي رسالتنا للحكومات الإسلامية. إننا رغم كل اختلافاتنا في وجهات النظر مع بعض الحكومات الإسلامية في شتى القضايا السياسية وغير السياسية، لكن على الكل أن يغضوا الطرف عن اختلافاتهم من أجل هذه القضية. جزء من الأمة الإسلامية وقع مظلوما بين مخالب ذئب سفاح دموي، فيجب على الجميع أن يهبوا لمساعدته. هذا هو ما نقوله، وهذه هي كلمتنا. قضية غزة اليوم هي القضية الأولى في العالم الإسلامي، وهذا ما قال عنه الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. يجب أن يوضع الاهتمام بهذا الأمر على رأس الاهتمامات والأولويات كلها في العالم الإسلامي. كل أبناء الشعب وكل الشعوب والحكومات خصوصا ومسؤولو البلدان والمسؤولون الحكوميون يجب أن يفكروا ويهتموا. يجب أن يصار إلى عملين: الأول مساعدة المظلوم بمعنى توفير اللوازم والاحتياجات الحياتية له، فهم اليوم بحاجة إلى الغذاء والدواء والمستشفيات والماء والكهرباء وإعادة بناء منازلهم ومدنهم ومساكنهم. من واجب العالم الإسلامي أن يوفر هذه الاحتياجات، وهم أيضا بحاجة إلى السلاح. يريد العدو أن يخلي أيديهم من السلاح لكي يهاجمهم متى ما أراد ورغب بذريعة من الذرائع أو من دون ذريعة ومن دون أن يستطيعوا إبداء ردود فعل. هذا ما يريده العدو، وعلى العالم الإسلامي أن يبدي عزيمته مقابل هذه الإرادة غير الحقة للعدو. هذه هي العملية الأولى التي يجب أن تنفذ ويصار إليها. وللمظلوم عونا، كونوا عونا للمظلوم، كونوا ممن يساعد المظلوم. يقع واجب هذه المساعدة على عاتق العالم الإسلامي. إننا نقول للحكومات المسلمة من هنا: تعالوا نتحد ونتعاضد لإيصال المساعدات إلى أهالي غزة والتغلب على العقبات التي يضعها الكيان الصهيوني في هذا الطريق، لنعمل معا في هذا السبيل ونوصل لهم أنواع المساعدات. ثانياً، المواجهة الشاملة ضد الكيان الصهيوني وحماته. الواجب الثاني هو مواجهة ومعارضة الذين صدر عنهم هذا الظلم وهذا الجور التاريخي الكبير وهذه المذابح وانعدام الحياء والخجل في ارتكاب الجرائم وتقتيل البشر. والإنسان لا يحار حقا من انعدام حيائهم، وهم يختلقون المبررات والأدلة والمنطقة لتقتيل الناس المدنيين. إنهم عديمو الحياء إلى هذا الحد، ينحتون الأدلة والمبررات لذبح الأطفال الصغار الأبرياء المظلومين. إنهم وقحون إلى هذه الدرجة. هؤلاء الذين يرتكبون هذه الجريمة جنات ومنفذو الجريمة، ولكنهم ليسوا وحدهم، فكل من يدعم الصهيونية اليوم سواء من مسؤولي البلدان المستكبرة مثل أمريكا وبريطانيا وسواهما، أو الأوساط العامة مثل منظمة الأمم المتحدة ممن يدعمونهم بشكل من الأشكال وربما بصمتهم أو تصريحاتهم وكلماتهم غير المنصفة، هم أيضا شركاء في الجريمة. من واجب العالم الإسلامي كله وجميع الحكومات الإسلامية وكل أبناء الشعوب المسلمة أن تعارضهم وتواجههم وتبدي البراءة والنفور منهم وتلومهم على مواقفهم هذه. هذا واجب عام يجب فرض العزلة عليهم، وإذا استطاعوا فليتصدوا لهم اقتصاديا وسياسيا. هذا هو واجب الأمة الإسلامية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
الهدايا.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا تحابوا. وفي الخبر:
إذا قدم أحدكم من سفر فليهدي إلى أهله وليطرفهم وإن حجارة.
وسأل رجل الخيزران حاجة فاستبطأها فأهدى إليه هدية، فكتب إليه الخيزران:
إن كان ما وجهته ثمنا لرأيي فيك فقد بخستني في القيمة، وإن كان استزادة فقد استغششتني في النصيحة.
و وروي أن سليمان عليه الصلاة والسلام مر بعش قنبرة فأمر الريح أن تتجنب عشها الذي فيه فراخها، فجاءت القنبرة لما نزل سليمان فرفرفت على رأسه وألقت جرادة هدية له لما فعل. فقال سليمان:
هي مقبولة، فكل يهدي على قدر وسعه. في الشكر.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
أوطد الناس نعمة أشدهم شكرا.
وقالوا:
اصنع المعروف إلى من يشكره ويذكره، واطلبه ممن ينسى.
وقيل في شكر من هم بإحسان وإن لم يفعل.
من لم يشكر على حسن النية لم يشكر على إزداء العطية.
وقال أحد الشعراء:
ما زلت تحسن ثم تحسن عائدا، وأعود شاكر نعمة فتعود، فتزيدني نعما وأشكر جاهدا، فكذاك نحن تزيدني وأزيد.
المدح. قال رجل لحكيم:
لا أبالي مدحت أم هجيت.
لقد استرحت من حيث تعب الكرام.
وقال أبو عمر:
وغاية المدح أن يمدحك من لا يريد مدحك، وغاية الذم أن يذمك من لا يريد ذمك.
وقيل: من كثرت ممادحه سهل الشعر على مادحه.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم،
أنت وطاها كهاتين،
أنت وطاها كهاتين،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء،
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء، يا كافل اليتيم.
طه الأقداس أحلى المثل وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما كن بقرب الحبيب في الجنان إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء لك بيت من ضيائي يا جار الأنبياء يا كافل اليتيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطه علينا اليتم حد الألم فالعمر من دون أب كالحمم
الواحدة ظهرا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين السلام عليكم مستمعينا الكرام فيما يلي موجز لأهم الأنباء أعلن وزير الخارجية الإيراني في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي أن قرار مجلس الأمن 2231 قد انتهى مفعوله اليوم بشكل نهائي وفقا لأحكامه الصريحة وأضاف عباس عراقشي أن الاتفاق النووي مثل إيمان المجتمع الدولي بالدبلوماسية كسبيل لحل النزاعات لكن أمريكا امتنعت عن تنفيذ التزاماتها ثم انسحبت من الاتفاق من جانب واحد وعادت فرض إجراءات حظر غير قانونية ووحدية توسعت لاحقا أدانت حركة حماس المجزرة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال مساء أمس بحق عائلة فلسطينية في حي الزيتون شرقي مدينة غزة بعد استهداف مركبتهم بشكل مباشر أثناء محاولتهم تفقد منزلهم ما أدى إلى استشهاد 11 فردا من العائلة بينهم 7 أطفال و3 نساء وقالت الحركة في بيان إن هذه الجريمة المروعة تمثل انتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والقوانين الدولية وتكشف النية المبيتة للاحتلال في استهداف المدنيين العزل دون أي مبرر سلمت كتائب القسام ليلة أمس جثة أسير إسرائيلي آخر ليرتفع عدد الجثث التي سلمتها خلال 5 أيام إلى 10 فيما أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي تسليم الصليب الأحمر لها وفي السياق أكد المتحدث باسم حركة حماس حازم قاسم أن الحركة مستمرة في التزامها الكامل بتطبيق اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وأن الحركة تواصل العمل لإنجاز كامل مسار التبادل شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية ونفذت اعتقالات واعتداءات على المواطنين ففي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيمي بلاطة وعسكر القديم ودهمت عدة منازل وفتشتها كما احتجزت عددا من الشبان لساعات في بلدة بيتا جنوب نابلس وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل الشهيد الطفل محمد الحلاق الذي ارتقى أول أمس برصاص قوات الاحتلال في بلدة الريحية جنوبي الخليل وقامت بمداهمة منازل أخرى. أفاد مسؤول حكومي أفغاني بمقتل 17 شخصا بينهم 3 من لاعبي منتخب الكركات الأفغاني